أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا اليوم يصادف ذكرى وفاة العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. وفي حياة المجلسي موارد متنوعة عديدة للعبرة، نذكر منها إن شاء الله تعالى ثلاثة موارد. المورد الأول، العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه كان مؤلفا موسوعيا، والمؤلف الموسوعي في ذلك العصر المتقدم أي حوالي 4 قرون مضت، يعني الكثير، خاصة في الموضوع الذي انتخبه وبوجه خاص مع الشروح والتعليقات والبيانات والإيضاحات التي وضعها على النصوص الدينية في موسوعته الشريفة. المورد الثاني، العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه هاد الناس بالمؤلفات الشعبية باللغة الفارسية التي وضعها للجماهير. الجماهير دائماً خاصة في الظروف الاستثنائية، وعصر المجلسي كان ظرفا استثنائيا من هذه الناحية، الجماهير بحاجة إلى مؤلفات متنوعة تبين لها الإسلام من نواحٍ عديدة وزوايا متنوعة، والعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه وضع هكذا مؤلفات، ومؤلفاته الشعبية استمرت إلى زماننا كحق اليقين وحلية المتقين وعين الحياة وجلاء العيون وما أشبه. وجاء السيد عبد الله شبر رضوان الله تعالى عليه، والذي يلقب بجدارة بالمجلس الثاني، السيد الشبر جاء فوضع مؤلفات الجماهيرية باللغة العربية للجماهير العربية في العراق وخارج العراق، وسمى مؤلفاته تلك بالأسماء التي اختارها المجلسي لمؤلفاته تلك. المورد الثالث، العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه كان عدوا لدودا للفلسفة والعرفان والتصوف، وفي مؤلفاته عادة يفضح الفلسفة والعرفان والتصوف وأجنبيتها عن الإسلام ونفاقها عندما تدعي أنها مبادئ إسلامية، خاصة في موسوعته الجليلة بحار الأنوار، فبصور متنوعة وعديدة ومن زوايا متنوعة وعديدة يتناول الفلسفة والعرفان والتصوف فيفضحها بشكل جيد. وإلى الآن الفلاسفة والعرفاء والصوفية يعادونه، طبعا في موارد معينة يستعملون معه التقية فيمدحونه، ولكنهم عندما يرون الظروف سانحة مهيئة مناسبة فيحملون عليه بدون أي تقية. رضوان الله تعالى على العلامة المجلسي. الموضوع مواعظ المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها: من أصعد إلى الله تعالى خالص عبادته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. صحيح أن الله تبارك وتعالى له الفاضل بالنسبة للناس كما له الثواب بالنسبة للناس، الله يعطي على فعل الواجب، على ترك الحرام، على فعل المستحب، على ترك المكروه، الله يعطي لعباده على الأحكام الشرعية الإيجابية والسلبية إن صح التعبير، الله يعطي لعباده الآجر الذي يسمى بالثواب، والأجر الإلهي للعباد أجر لا يقاس بالأجر البشري للعباد من قبل بعضهم بالنسبة إلى بعض، والفضل شيء زائد على الثواب. صحيح أن لله تعالى الفاضل كما له الثواب، ولكن الأجر والثواب يكونان مقابل شيء يصدر عن العابد فعلا أو تركا. فإذا العابد عمل بوظائفه الشرعية فيستحق من الله تعالى الثواب، وإن كان الثواب في المقياس الإلهي لا يتصور من قبل العقل البشري. أما على أي حال العبد يحتاج إلى العمل إن كان يريد الثواب الإلهي، وله بالإضافة إلى الثواب الفاضل أيضا، وهو أيضا لا يتصور من قبل العقل البشري. من أصعد إلى الله تبارك وتعالى خالص عبادته، إذا العبد والأمة عبدا الله تعالى عبادة خالصة بدون رياء ولا سمعة ولا عجب، أهبط الله عز وجل إليه إلى العبد أفضل مصلحته، مو فقط يعطيه السوء، لا يعطيه السوء ولا يفرغه من الثواب ولا يعطيه مصلحته، وإنما يعطيه أفضل مصلحته. هذا المطلب بالذات ورد في نصوص دينية ولكن بتعبير أخرى، التعبير مضمونه على العبد أن يعمل بوظائفه الشرعية وليس عليه أن يفكر في إدارة نفسه، الله يديره بشكل لا يتصور، يعني خيرا من إدارته لنفسه بفرق واسع لا يتصوره. من أصعد إلى الله تبارك وتعالى خالص عبادته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها بعد أن سألها رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا لها أي شيء خير للمرأة، هذا سؤال عارف يوجه إلى عارفة مع العلم بأنها عارفة كمسرحية بين رسول الله وبين سيدة نساء العالمين كأسلوب من أساليب بيان المطالب للناس وللتاريخ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها أي شيء خير للمرأة، فقالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. هي ما تشوف الرجال هم يشوفوها. فضمها إليه أي فضم رسول الله سيدة نساء العالمين إليه وقال ذرية بعضها من بعض. واستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية الكريمة من القرآن الكريم لها دلالة مهمة. هذه الآية تدل على عصمة تلك الذرية التي يستشهد لها بها أو شبيه العصمة، نفس الشيء فعله الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء عندما برز علي الأكبر صلوات الله عليه إلى الميدان، فالإمام علق على هذه الحادثة، ومن جملة تعليقه تلا هذه الآية الكريمة: ذرية بعضها من بعض. وأراد بها أن يعلن للناس أن علي الأكبر له شيء يشبه الأئمة صلوات الله عليهم. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها فقال: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إليه وقال: ذرية بعضها من بعض. هنا ملاحظة مهمة، وهي الاستثناء مقبول، ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد. الاستثناء مقبول، ولكن على المرأة المسلمة أن تكون وبمعاونة الرجال مجتمعا نسائيا خاصا بها، فتكون نشاطاتها المتنوعة الكثيرة ضمن إطار ذلك المجتمع النسائي الخاص. أما الاستثناء فهو مقبول، خصوصا قبل تأسيس هكذا مجتمع نسائي خاص. روى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قائلا: استأذن أعمى على فاطمة صلوات الله عليها. مسلم مؤمن أعمى أراد أن يزور سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها فيستفيد منها في أمور دينه، فحجبته السيدة، حجبت الأعمى، أي لم تعطي له الإذن بالدخول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله كان حاضر، فقال أيضا كأسلوب من أساليب بيان المطلب للناس وللتاريخ: لما حجبته وهو لا يراك؟ ليش ما اطيتي إلى إذن والحال أنه أعمى لا يراك؟ فقالت: إن لم يكن يراني فأنا أراه، أنا كامرأة أشوف رجل، وهذا مو صحيح. الشيء الثاني وهو يشم الريح، الرجل له بما هو رجل رائحة خاصة، المرأة لها بما هي مرأة رائحة خاصة، والأعمى أعمى البصر وليس أعمى الأنف، يشم الرائحة بأنفه، وهذا غير صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني، أي فرع مني، أي على منهاجي. روى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قائلا: استأذن أعمى على فاطمة صلوات الله عليها فحجبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حجبته وهو لا يراك؟ فقالت: إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها: البشر في وجه المؤمن، أي أن تلقى المؤمن بوجه منبسط منطلق مفتح الأسارير. البشر في وجه المؤمن يوجب لصاحب البشر الجنة. لماذا؟ لا أعرف الجواب الكامل، ولكن كما ذكر فيما سبق، البشر في مجتمعه يحتاج إلى التماسك. إذا كان هناك تماسك بين البشر، فمعنى ذلك أن البشر أحرز نصف التكامل. والبشر من أسباب التكامل، شيء صغير لأول وهلة في بادئ النظر، ولكن نتيجته كبيرة. نتيجته التماسك، والتماسك يعني النجاح. البشر في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنة. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها: بعد أن تقاضى علي وفاطمة عليهما السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة، يعني أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يقضي بينهما في كيفية تقسيم الخدمة في المعيشة الخاصة. تقاضى علي وفاطمة صلوات الله عليهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة، فقضى أي رسول الله على فاطمة بخدمة ما دون الباب، أي بالأمور البيتية الخاصة، وقضى على علي بما خلفه، أي بالأمور المعيشية المتعلقة بخارج الدار. الشاهد هنا: فقالت فاطمة صلوات الله عليها: لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله تعالى. عندما رسول الله قضى علي بخدمة أمور في داخل الدار فقط وليست في خارج الدار، فأنا سررت سرورا عظيما لا يعلمه إلا الله تعالى. لماذا؟ بإكفائي رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال، كأنه الرجال جالسون في الأسواق متداخلين، وكل واحد يبيع متاعا خاصا، والمشتري عندما يدخل السوق فعليه أن يتخطى رقابهم، أي يحتك بهم، يمر من خلالهم، فإذا أكو احتكاك بالرجال. والسيدة نساء العالمين لا تحب لها ولغيرها من النساء الاحتكاك بالرجال، فعندما قضى عليها رسول الله بخدمة داخل الدار وليس خارج الدار فرحت فرحا شديدا من هذه الناحية. تقاضى علي وفاطمة صلوات الله عليهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، وقضى على علي بما خلفه. فقالت فاطمة: لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله تبارك وتعالى بإكفاء رسول الله تحمل رقاب الرجال. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها: الجار ثم الدار. شنو معنى الجار ثم الدار؟ شوفوا الرواية هكذا: كانت فاطمة، وكان فيها معنى الاستمرار كما هو واضح. كانت فاطمة عليها السلام إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها. لا تدعو لنفسها أي تؤخر دعوتها لنفسها عن الدعوة للمؤمنين والمؤمنات. فقيل لها، سئلت أو اعترض عليها بهذا الشأن، فقالت: الجار ثم الدار. لماذا الجار ثم الدار؟ لا أعلم الجواب الكامل، أما يتبادر إلى الذهن أنه السبب في هذا الأمر أيضا نفس السبب في البشر: الدعاء للجار قبل الدعاء للنفس حتما يعلم به الجار بوجه أو بآخر، وهذا ما يسبب تماسك المجتمع، وتماسك المجتمع يسبب نصف التكامل. كانت فاطمة صلوات الله عليها إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، فقيل لها، فقالت: الجار ثم الدار. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ لاحظوا، الصوم إن صح التعبير دورة تربوية متكاملة متدرجة من الأمور الإلزامية إلى الأمور غير الإلزامية. الأمور الإلزامية في الصوم مثل الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات المذكورة في الرسائل العملية للمراجع الكرام، الأمور الإلزامية لا شك أنها إلزامية، ولا شك أنها الدرجة الأولى في التكامل، في سلم التكامل، ولكن الأمور غير الإلزامية درجات أخرى أعلى في سلم التكامل، ونحتاج إلى الأمور غير الإلزامية في سلم التكامل أكثر مما نحتاج إلى الأمور الإلزامية. وإن كانت الأمور الإلزامية إلزامية، أي واجبات أو محرمات، والأمور غير الإلزامية مستحبات ومكروهات، ولكن التكامل يعتمد أكثر مما يعتمد على الأمور غير الإلزامية. صحيح الإلزام يدخلك الجنة، وعدم الإلزام، أقصد الالتزام بالإلزام وعدم الالتزام بالإلزام، الأول يدخل الجنة والثاني يدخل النار، ولكن العمل بالمستحب والترك المكروه يكتبان للإنسان درجات عالية في الجنة، وهذه ما يحتاج إليه البشر، إليها البشر. شوفوا ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن، أي لم يحفظ لسانه وسمعه وبصره وجوارحه من المحرم، من ترك الواجب، من ترك المستحب، من فعل المكروه. بعبارة أخرى، المفطرات خاصة، ولكن هناك مفطرات في سلم التكامل، كل حرام خارج نطاق المفطرات يفعله الإنسان في الصوم فهذا ضد التكامل، كل واجب خارج المفطرات يتركه الإنسان الصائم فهذا ضد التكامل، وكذلك بالنسبة إلى المستحب والمكروه. إخواني، الفرق بين الجوارح والجوانح أن الجوارح هي الأعضاء الظاهرية للإنسان، العين، الأذن، الفم وما أشبه، والجوانح الأعضاء الداخلية الباطنية للإنسان كالقلب وما أشبه. ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ بعبارة أخرى، يعني الصوم ماله مو صوم متكامل حتى يقود إلى التكامل. احتضرت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها فقالت في وصيتها لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا أنا مت فتولى أنت غسلي. تولى يعني قم، هذا على حسب القاعدة المشهورة، وهي أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم، وفاطمة معصومة فإذا لا يغسلها إلا أمير المؤمنين الذي هو أيضا بدوره معصوم. إذا أنا مت فتولى أنت غسلي وجهزني، قم بمراسيم الميت، وصل علي وأنزلني قبري وألحدني، اجعلني في اللحد، وسو التراب علي، أهل التراب علي، وثم سويه. الشاهد هنا واجلس عند رأسي قبالة وجهي، أي وجهك إلي وخلفك إلى القبلة. عادة استقبال القبلة مستحب بالشكل مطلق، خصوصا في إتيان واجب أو مستحب، ولكن هناك استثناءات، وهذا المورد من جملة الاستثناءات. واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء. ليش؟ فإنها هذه الساعة، يعني لحظات ورود الميت إلى القبر، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، دا ينتقل من عالم إلى عالم، من عالم الدنيا إلى عالم القبر، فهنا الميت يحتاج إلى مساعدة الأحياء، ولكن مو كل مساعدة، وإنما مساعدة خاصة. المساعدة الخاصة هي تلاوة القرآن الكريم والدعاء للميت. تلاوة القرآن الكريم بثواب الميت والدعاء للميت. زين، هنا نتمكن نبين المطلب بعبارتين مختلفتين. الأولى نقول إذا كانت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها تحتاج في هذه اللحظات الحرجة إلى القرآن الكريم والدعاء، فكيف بغيرها من المؤمنين والمؤمنات؟ العبارة الثانية هي سيدة نساء العالمين لم تكن تحتاج إلى هذين الأمرين في هذه اللحظات، لأنها في مقام فوق حد التصور البشري، ولكن هذه العملية، هذه الوصية بالنسبة إلى هذا المورد كانت مسرحية لإفهام الناس بواجباتهم، مسرحية جرت بين أمير المؤمنين وبين سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهما. احتضرت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها فأوصت إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قائلة: إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري وألحدني وسو التراب علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. إخواني، قبل تلاوة الحديث الشريف القادم ينبغي بيان مقدمة توضيحية تاريخية. أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها، هذه المرأة الجليلة لها تاريخ مفعم بالعبر، ولو يوضع حولها كتاب فيكون كتابا مفيدا ممتعا، وربما يكون أكثر من مجلد. هذه المرأة الجليلة المجاهدة الفاضلة كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب الطيار رضوان الله تعالى عليهم. ومع جعفر وبقيادة جعفر هاجرت من مكة المكرمة إلى الحبشة تخلصا من أذى المشركين للمؤمنين والمؤمنات. وكانت هناك برهة من الزمان، ثم رجعت برفقة زوجها جعفر صلوات الله عليهما إلى المدينة المنورة، واشترك الطيار في حرب مؤتة كقائد أول، واستشهد هناك في قصة مفصلة، فبقت أسماء بدون زوج. وفي ذلك العصر ما كانوا يبقون النساء بدون أزواج، فخطبها أبو بكر فصارت زوجة لأبي بكر، والله رزقها من أبي بكر محمدا صلوات الله عليه، محمد ابن أبي بكر الحواري العظيم الشأن المدفون في ضاحية القاهرة ومرقده الشريف يزار. فبعد قتل أبي بكر من قبل عمر، فخطب أسماء أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصارت زوجة لأمير المؤمنين، ورزقها الله من جعفر ومن أبي بكر ومن أمير المؤمنين أولادا، وأعظم أولادها محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. المرأة الشريفة أسماء كانت محبة لأهل البيت صلوات الله عليهم إلى درجة لا تتصور، ولها مواقف مذكورة في التاريخ تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم. من جملة مواقفها ما ورد في الحديث التالي: في السابق إخواني عندما كان يموت ميت رجلا أو امرأة، فكانوا يجعلونه في شيء، أفرض في شرشف مثلا، وثم يحملونه ويشيعونه، فالبدن كان محكي للمشيعين، البدن كان واضح للمشيعين بمقاطعه. فسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها كانت ترفض هذا الأمر، لا تحب للمرأة بصورة مطلقة، فكيف بنفسها أن تظهر للنساء ولو من وراء الستر والحجاب؟ فكانت قلقة من هالناحية، إذا أنا مت فكيف يشيعوني أمام أنظار الناس وبدني في حجمه ظاهر لهم وإن كان خلف الستار؟ قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها لأسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها: إني نحلت، بدني صاير نحيل، وذهب لحمي من جراء الحملة على الدار الإلهية النبوية العلوية الزهرائية الحسنية الحسينية الزينبية الكلثومية بقيادة عمر. إني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ ما عنديش فكرة اللي تسترني في تشييعي. فقالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة، إني زمن كنت بأرض الحبشة كمهاجرة، رأيتهم الأحباش يصنعون شيئا في مراسم تشييعهم، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك. يعني إذا تسمحين إلي يا سيدتي فهس أسوي ذلك الشيء اللي الأحباش كانوا يصنعونه، فإذا شفتي زين فأنا أرتبه إليك بصورة متكاملة. قالت نعم، السيدة قالت نعم. فدعت يعني طلبت أسماء بسرير بتخت فأكبته لوجهه، قلبت السرير فمكان النوم صار على الأرض وأرجل السرير الأربعة صارت في الجو. ثم دعت بجرائد، الجرائد جمع الجريدة، والجريدة تعني غصن نخل التمر بعد أن يخرطون عنه أشواكه، إن صح التعبير. ثم دعت بجرائد فشدتها على قوائمه، شدت الجرائد على قوائم السرير، أي ربطت أرجل السرير الأربعة بالجرائد حتى تتماسك الأرجل، فيصير السرير كتابوت للميت. ثم جللته ثوبا، جلل الشيء أي غطاه، ثم وضعت على هذا السرير المقلوب المربوط أرجله بجرائد النخيل، وضعت على هذا السرير ثوبا، فصار شنو؟ فالسرير صار تابوت للميت، عماري للميت. فقالت هكذا رأيتهم يصنعون. فقالت أي سيدة نساء العالمين: اصنعي لي مثله. فكرة جيدة جدا للنساء، استريني سترك الله تعالى من النار. قالت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها لأسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها: إني نحلت وذهب جسمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك. قالت نعم. فدعت بسرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشدتها على قوائمه، ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رأيتهم يصنعون. فقالت اصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار. الآن ننتقل إلى مواعظ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. وقبل البدء في هذا الموضوع ينبغي بيان مقدمة توضيحية مهمة، هي ماذا تعني الموعظة؟ الموعظة تعني فتح الدرب في موضوع معين أمام الإنسان. الموعظة تعني دستور العمل للإنسان من قبل الرجال الربانيين. ربما يكون أهم شيء بالنسبة للإنسان في الحياة الدنيوية أن يعرف كيف يتكلم مع الله تبارك وتعالى، وتعليم كيفية التكلم مع الله تبارك وتعالى للبشر أهم المواعظ، وإن كان في المصطلحات السائدة لا يسمى هذا موعظة وإنما يسمى هذا دعاء. أما أنا وأعوذ بالله من كلمة الأنا، أرتئي بأن الأدعية المباركة جملة واحدة ينبغي أن تدرج في خانة المواعظ وفي طليعة أنواع المواعظ. على هذا الأساس وكتجربة أولية أعرض بعض نماذج من الأدعية التي علمها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف للبشر، وأرجو لهذه الفكرة النجاح من الآن فصاعدا في أوساط المؤمنين والمؤمنات. إخواني، من جملة الأدعية التي علمها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف للناس دعاء اسمه دعاء العلوي المصري. والدعاء العلوي المصري معروف وإن كان غير مذكور لسبب أو لآخر في كل كتب الأدعية الشريفة، وأنا اخترت نماذج من هذا الدعاء الشريف للنظر إليها كموعظة أو للنظر إليها كأهم أنواع المواعظ. يعلمون البشر كيف يتكلم مع الله تبارك وتعالى. الإمام يقول: إلهي، وإني أنا أدعوك وأسألك، طبعا هنا أكو جملة مفصلة، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي خطيئتي وترضي عني. هو قضية الاستغفار وقضية الاسترضاء من الله تبارك وتعالى قضيتان معروفتان، بس الملاحظة هنا، فإن لم ترضى عني فاعف عني، فإني مسيء ظالم خاطئ عاص. النكتة هنا، الملاحظة هنا، وقد يعفو السيد عن عبده وليس براض عنه. أنا أريد الغفران وأريد الرضا، إذا ذنوبي كثيرة وخطيرة إلى درجة أنه لا يمكن أن الله تعالى يعفو عني، فمو مشكلة، خلي الله تعالى يرضى عني. فربما المولى يرضى عن عبده بدون أن يعفو عنه، وهذا مطلب جديد بالنسبة إلينا ويحتاج إلى التأمل. إلهي، وإني أنا أدعوك وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي خطيئتي، وترضي عني، فإن لم ترضى عني فاعف عني، فإني مسيء ظالم خاطئ عاص، وقد يعفو السيد عن عبده وليس براض عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. شكرا لله، الحمد لله رب العالمين، سلمك.